بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه تحية الإسلام وتحية أهل الجنة أزجيها إليكم في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبادل هذه التحية في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون عند ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، هذا اللقاء سوف يكون عنوان من يحمل هم هذا الدين. وأما عناصر هذا اللقاء فهي الآتي: أولا، معنى الهم في اللغة ودلالته الشرعية. ثانيا، من يحمل هم هذا الدين. ثالثا، حالة الناس وواقعهم أمام حمل هم الدين. رابعا، نماذج من حملة هم هذا الدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، موسى مع فرعون مصر، مصر تعتقل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم تحاربه قريش في الحجاز، ردة ولا أبا بكر لها، عمر وأم الأيتام، عبد الله بن حذافة السهمي يساق إلى الموت وهو ينظر، تماضر ابنة عمرو الخنساء تحمل هم هذا الدين. خامسا، الدعاء نفس من يحمل هم هذا الدين وسلاحه. بعد هذا أيها الأحبة، سنتحدث ما سيسر لنا الحديث عنه في خلال هذا الوقت. فالهم في اللغة هو الحزن، وهو لون من ألوانه عند بعض علماء اللغة، والاهتمام الاغتنام، وهم بالشيء يهم هما نواه وأراده وعزم عليه. ولقد همت به وهم بها، قال أبو عبيد: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهموا بما لم ينالوا. كانت طائفة عزمت على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فكملوا له في الطريق، فأخبره الله خبرهم، فأرسل إليهم من يبعدهم، وعدهم صلى الله عليه وسلم واحدا بعد الواحد. والهم ما هم به في نفسك. وقال ابن الأعرابي: هم لنفسك ولا تهم لهؤلاء، أي اطلب لها واحسن. وبنحوه قال الفراء: هم لنفسك. والهامة واحدة الهوام، والهوام في الحياة هو كل في الحياة، والهوام في الحياة هو كل ذي سم يقتل سمه، هو كل ذي سم يقتل سمه. إذن هذا معنى الهم، وقد تعود الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه. وجرى الهم في لغة العرب في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء في كلام الله ما سمعتم، وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، في بعض الألفاظ أو يهم بالغزو فليس منا. وجاء على لسان الشاعر الأندلسي وهو يرثي أمة عظيمة من الأمم انطفأت شمعتها ولكن الإسلام بقي خالدا محفوظا. فيقول الشاعر أبو البقاء الرندي: يا راكبين عناق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مشرعة، كأنها في ظلام النطع نيران وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان هل عندكم خبر من أهل أندلس فقد جرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم صرعى وقتلى فما يهتز إنسان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان وفي بعض رواياته ألا نفوس أبيات لها هم أما على الخير أنصار وأعوان لمثل هذا يذوب القلب من كمد اقرأ إن كان في القلب إسلام وإيمان. ويقول الشاعر الآخر الذي يحمل هم الإسلام في نفسه أما لله والإسلام حق يدافع عنه شباب وشيب فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيب. أيها الأحبة المسلمون إن دلالة الهم في الشرع الإسلامي المطهر تكمن من خلال رؤيتنا لمعاني هذه الكلمة وما تدل عليه. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه المناطق الثلاث في الإنسان مناطق حساسة والإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عنها. فالسمع يجب أن يعطى حقه الشرعي ويستعمل فيما أحل الله له والبصر كذلك. وأما القلب فقد قال بعض السلف إن القلوب كالقدور أغلي بما فيها والألسن مغاريفها. ودائما يخرج اللسان أشياء تدل على ما في قلبه. والقلب أيها الأحبة هو منطقة الهم الذي يحمله الإنسان. والمتأمل لواقع الأمة الإسلامية يجد أنه واقعا مريرا فلا يوجد مسلم مخلص إلا ويحمل هم هذا الدين حملا ثقيلا. ولذلك كان لزاما على الناس أن يتفطنوا لقضية أمام حمل هم هذا الدين وهي قضية حسن الظن بالله. فإن هذا الإسلام كالجنين كلما طرق ازداد لمعانا. وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام مثل الذهب كلما أتتهم المحن والفتن كلما ازدادوا لمعانا وزادت محبتهم في قلوب المؤمنين. وإذا استقرأنا التأريخ وجدنا هذا أمرا جليا ظاهرا. والله سبحانه وتعالى يقول والعاقبة للمتقين. ويقول عز من قائل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا المنطلق كان سوء الظن بالله من أخطر الذنوب وأشدها تشد الأعمال الصالحة. ولهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يسوءهم ويحزنهم أن يسيئوا الظن بالله ولا أن يقنطوا من رحمة الله ولا أن ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى. بل الواجب عليهم أن يؤمنوا بما قدره الله وقضاه وأن يحملوا هم الإسلام لهذه الأمة كلها. ولذلك عاقب الله طائفة من الكفار أساءوا الظن بالله عز وجل فجعل عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب الله على فريق من الكافرين فقال عز من قائل عليما وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن بالله من أخطر المعاصي التي تعتري القلب يا عباد الله. والتي يكون للقلب فيها غلبة حالشة لا يخرجه منها إلا نور الإيمان ويقين الصدق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي لفظ آخر: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ثم يقول في حديث آخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكل هذه الأحاديث متفق عليها. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يبسط الله له القبول في الأرض. والهم أيها الأحباب الكرام قد يرفع صاحبه إلى درجة العابد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهم في غزوة ولعلها تبوك: إن قوما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. إذا الذين حملوا هم الإسلام وفكروا فيه وعاشوا في ظله وتنفسوا هم هذا الدين وصار في لحظاتهم وخطراتهم وسمعهم وبصرهم وأفئدتهم، أولئك هم الذين أنار الله بصائرهم بنور الإيمان. أيها الأحبة، ولقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن أكثر ما يدخل المعاصي على العبد هو سوء ظنه بالله وبعده عن ربه عز وجل، ثم قال: إن للمعاصي أربعة أبواب، فليكن كل واحد منا ومن المؤمنين والمؤمنات حارس نفسه، ليقف على هذه الأبواب يحرس ثغورها ويمنع العدو أن يلج من شيء منها. تلكم الأبواب هي التي تستقر ما بين السمع والبصر والفؤاد ويتحكم فيها القلب، إنها اللحظات والخطرات واللفظات أو اللفظات والخطوات. فينبغي أن نفطن لهذه الأمور ويلازم العبد الرباط على هذه الأبواب حتى لا يدخل العدو منها فيجوز خلال الديار ويتبر ما علاه تصبيره. فاللحظات أيها الأحبة هي النظرات التي تكون رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج وغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد وغيره. ورواه أبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان: نظرة فخطرة، ففكرة فعزيمة، ففعل ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك. ومن آفات هذه اللحظات أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات. وكم من مرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتسحط بينها قتيلا. وأما الخطرات أيها الأحبة، لعلكم عرفتم معنى اللحظات. اللحظات هي النظرة التي يلقيها الإنسان على شيء يهواه، فتتبعه زفرات القلب وحسراته. وأما الخطرات فهي التي تخطر على بال الإنسان وتكون في قلبه، وهو شعور يمر بالإنسان ويحركه تحريكا. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت على الصحابة وكانوا يعرفون اللغة العربية جاءوا للنبي فقالوا: يا رسول الله، إننا قد نزل عليك اليوم آية هي أسفل علينا من الجبال الراسية. قال: اسمعوا وأطيعوا. فسمعوا وأطاعوا ولانت قلوبهم لذلك وذلت وصغرت. فأنزل الله التخفيف واستهله بالمدح والثناء عليهم، فقال عز من قائل عليما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. فقال الله عز وجل: قد فعلت، فيما رواه مسلم. فاستجاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فحديث النفس هو الخطرات، وهذه الخطرات لا يضر مرورها على الإنسان، ولكن الذي يضر هو استدعاؤها. فإن هذه الخطرات كالمار على الطريق من عندك، فإن استدعيته وحدثته حدثك، واستوقفته استوقفك، وإن تركته مر بك وأعرض عنك. إذن هذه الخطرات أيها الإخوة شأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على قلب المؤمن حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذه الخطرات إذا استقرت في القلب واستشمت أثرت فيه. ولكن يجب أن نعلم أنها ليست كلها مؤثرة، فالخطرات أربعة أقسام من جهة كونها دافعة أو ضارة. أول قسم منها خطرات يستجلب بها العبد منافع تجاهه، مثلا إنسان خطرت بباله أنه يتاجر فاستمر يرعى هذه الخطرات في قلبه وتنامت حتى نفعته في الدنيا، فكون من خطراته همما وعزائم أنتجت له مشاريع اقتصادية نافعة، فذلك أمر نافع. وخطرات تفتح له فيلما سينمائيا لجرائم وأحداث إجرامية كانت في فترة مظلمة من حياته، فهذه الاسترسال فيها خطر وظلم وضلال، لأنها قد تستدعي العبد لعشق تلك الأحداث والعودة إليها والعياذ بالله. النوع الثاني خطرات يستجلب بها العبد مصالح آخرته، فهي في الجملة كلها نافعة، ومثالها قول عمر: والله إني لأجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني يحدث نفسه أنه يجهز الجيوش وهو يصلي. قال ابن القيم: وهذا لون من اجتماع عبادتين في آن واحد، والله أعلم. النوع الثالث خطرات يستدفع بها العبد مضار دنياه، فإن كان يستدفع بها مضار يحتمل حدوثها فهي في الجملة قد تكون نافعة، وإن كان يستدفع بها مضار أمور حدثت لا قيمة له بها فلا سبيل له إليها فهي حينئذ ضارة. كشخص فجد بسبب جرم ارتكبه فبدأ في قلبه تمر خطرات على أنه لم يقرب هذه الجريمة أصلا وأنه تخلص منها، فهذه الخطرات تعذبه نفسيا، سياط تضرب فؤاده بلا ثمرة ولا نفع. والنوع الرابع خطرات يستدفع بها العبد مضار آخرته، وهي في الجملة نافعة مفيدة بإذن الله تعالى. والمتمني لما فاته مباشر، والمتمني لما فاته إنما يتمنى شيئا عندما فاتته مباشرة الحقيقة، نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بإيصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا ينفعه أبدا، لأن الأماني كما قالوا رأس مال المفاليس. ثم الخطرات أيها الأحبة قسمان: قسم مهم وقسم غير مهم، فإذا لم يمكن الجمع بينهما فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومن هنا ارتفع من ارتفع وانخفض من انخفض. أما الفكر فإنها أنواع، منها فكر إبليسية شيطانية ضارة، وأعلى الفكر وأجلها ما كان لله عز وجل ثم للدار الآخرة، وهذه أنواع: الأول الفكرة بآياته المنزلة وتعلقها وفهمها وفهم المراد منها، ولذلك أنزلها الله عز وجل، فإن القرآن إنما نزل لنفكر فيه في معانيه في دلالاته في تأويله. الثانية الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمه جل جلاله، وقد حث الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإكرامه وإنعامه على خلقه وسعة مغفرته ورحمته وحلمه. وهذه الأنواع تستوجب للقلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه. فإذا أمعنا النظر في حياة طاغية العراق وجدنا أن حلم الله على خلقه واسع، وأن الله حليم عليم، إنما أبقاه بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملنا في نعم الله على هذه الأمة بالإسلام ووحدة المسلمين شعوبا فقط، وجدنا أن أكبر نعمة أنعم الله بها على الأمة محافظتها على شعائر دينها وعلى التزامها بصلواتها وزكواتها وصيامها وحجها وأدائها لعباداتها برغم تفرقهم في الأمصار والأقطار. الرابع، الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وصفاتها، فإن الإنسان يفكر في نفسه، هل كملت؟ هل تحقق لها ما يصب إليه من عز وتقدم ورقي؟ ثم بعد ذلك يفكر في الآخرين، وإذا ما أصلح نفسه فقد قدم لأمته ودينه عضوا فاعلا متحركا في الأمة. وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير. ومتى كسرت النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء عاشت النفس المطمئنة عيشة آمنة، وصار الحكم لها، فحيا القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. النوع الخامس، الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فوقت الإنسان هو عمره وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، وهو مادة المعيشة الضنكة في العذاب الأليم. والوقت يمر مر السحاب، والأمة بحاجة لأن يكون شبابها مستثمرين لأوقاتهم في طاعة الله والالتفات حول علمائهم ودعاتهم مهما مر عليهم من المحن. ومع هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية وإما أمانية باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والحشاشين والموسوسين. ويذكر أن سكرانا يخلع ملابسه أكرمكم الله أمام قطرة صغيرة من الماء، فلما سئل قال أريد أن أسبح في هذا البحر. ذلك أن فكر هذا السكران قد تعطلت حدوده وتعطلت منافعه، فأصبحت الخواطر كالسباع الضارية التي تهيم في الفلاس. ثم أعلم أن ورود الخواطر غير ضار كما قدمنا. أما اللفظات فحفظها ألا يخرج الإنسان لفظة ضائعة، ولهذا جاء في الحديث إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فقول إنما نحن بك فاتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا، رواه أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. ولمسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المغرب والمشرق. ثم اعلم أيها المؤمن أن الشرك يكون في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات، فمثال شرك الأفعال السجود لغير الله والطواف حول القبور وتقليل الأضرحة ونحو ذلك مما هو معلوم. وفي الأقوال الكفر فيها كثير جدا، لكن منه الحلف بغير الله سبحانه وتعالى بقصد تعظيم ذلك المحلوف. وفي النيات والإرادات بحر لا ساحل له، لأن الإخلاص ركن قبول العمل الرشيد، وأن يكون موافقا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخطوات فينبغي ألا ينقل الإنسان قدميه إلا لطاعة الله عز وجل. ولهذا إذا كان يمشي في الأرض للفسق والهجور فإن القعود خير له من ذلك المشي. قال عز من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا هذه هي الفقرة الأولى. أما من يحمل هم هذا الدين أيها الأحباء؟ من الذي يحمله؟ هل هو ذلك الإنسان اللافت وراء المادة الذي لا يهمه في هذه الدنيا إلا أن تتحقق له الدنانير المدندرة، أم ذلك الإنسان الغافل الذي يملى معدته وبطنه، أم ذلك الإنسان الذي لا يهتم إلا بمحيطه وأنانيته، أم ذلك الإنسان الذي يدعي الإسلام؟ إن الذي يحمل هم الإسلام في الجملة هو ذلك الإنسان الذي يتنفس الإسلام بحركاته وسكناته، فهو يترجم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاده وأقواله وأعماله بحركاته وسكناته، وهو ذلك الإنسان الذي يسير في درب عظيم. ومن أجل وأعظم أنواع هذا الصنف هم العلماء الربانيون أولياء الله المخلصين. فهذا الصنف هو الذي له الفضل الكبير وهو الذي يحمل هم الإسلام، فلا يقلقه أن يسجن ولا يقلقه أن يلهب ظهره بالسياط ولا يقلقه أن يقتل في سبيل الله ولا يقلقه أن يمنع من مأكل أو مشرب أو عمل أو غير ذلك، وإنما يقلقه كل القلق ويقض مضجعه كل القضيض أن يمنع من الأمر بالمعروف والنفي عن المنكر وأن يمنع من ذكر الله وتعليم القرآن والسنة والدعوة إلى الله عز وجل. فتلك المصيبة، وقد مر بنا في التاريخ مواضع عظيمة مرت على علماء الأمة، فهذا أبو جعفر المنصور يمنع الإمام مالك رحمه الله من الفتيا بالطلاق الثلاث، وهذا رجل آخر يمنع عالما من التدريس فما يكون من ذلك العالم إلا أن يجمع حجرات وحصيات في بيته فيجلس يحدثها، وقيل غنيمات جلس يتحدث إليها، فلما قيل له في ذلك قال: إن إخراج العلم هي زكاته ونماؤه، هو زكاته ونماؤه، فأخشى أن يضيع علمي. ولهذا الذين يحملون هم الإسلام في الأمة يتفاوتون في درجات حمل هذا الهم، فرب عجوز شمطاء شعفاء غبراء عامية تحمل أوزان الجبال من هم الإسلام مما لا يحمله ذو عمامة بيضاء يظهر على الشاسة الفضية ليقول زورا وبهتانا، وهو يحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما كانت وبالا عليه وحسرة وندامة. أن حالة الناس أمام حمل هم هذا الدين، وهو العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، فإن المتأمل لواقع الأمة في عالمنا المعاصر يجد أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يئس من الواقع المريف، ومن بالله الظنون، وعرف في قرارة نفسه معرفة خاطئة أن هذا هو حده فقط، ولهذا يئس أن يعمل الإسلام. فبينه حوصلة واسترجاع، وهما وإن كانتا خيرا عظيما ونعمة كبرى إلا أنهما لا تكفيان، فلا بد من عمل يتقرب به العبد لدينه ولربه عز وجل. فيتقرب الإنسان لدينه ليكون أمكن منه وليكون أقوى تمسكا بالدين، حين يعتصم بحبل الله فيعلم نفسه الخير ويحرص عليه، ويعلم أن الله جل وعلا قد آتاه من الصحة والعافية والقدرة ما يمكنه من ثني الركب أمام العلماء، وأن الله قد أوجد له علماء عاملين ودعاة مخلصين، فربما يأتي زمان هو في موقع لا يجده، والله المستعان. فهذا اليائس يردد بينه وبين نفسه: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويردد: إلزم بيتك. وهذا حاله حال عاجز شاب فلان بعيد كل البعد عن التحرك والعمل لخدمة دينه وعقيدته، والمطلوب منه فقط أن يحيي قلبه بنور الإيمان، أن يتعلم، أن يكون قدوة لأولاده وإخوانه وجيرانه، أن يدعوهم للتمسك بكتاب الله وعبادة الله على الوجه المشروع، هذا هو الدور وهذا هو المطلوب منه، أن يساهم في نصرة الإسلام بماله وجسده ما استطاع لذلك قولا حين تدعو الحاجة إلى ذلك، أن يسافر بالنفقة في سبيل الله عز وجل للمستحقين. ولكنه يأس، وهذا الواقع المعايش. النوع الثاني: الغافل الله، هذا أشد، لأن النوع الأول قد يكون صالحا في نفسه وهذا الغالب، أما النوع الثاني فإنه يكون غافلا لاهيا. تسأله عن واقع يقول لك: التجارة بخير، الناس الآن بدأوا يتاجرون بالسيارات وكأنها أرفع وأنشط حركة من غيرها. تسأله ماذا يعرف عن واقع أمته الإسلامية؟ لا يعرف إلا أماكن المصانع الغربية ورؤساء الشركات، هذا هو حد ثقافته، فهو غافل الله لا يهمه سوى أن يصبح متجره ويمسيه، وهو في الجملة يعمل عملا ينفع به المسلمين، ولكنه ساهل وسادر وفي غفلة معرض عن دينه. ولهذا كيف نرجو من مثل هذا أن يقيم وزنا لمصائب المسلمين فضلا عن أن يحمل همها ويشعر بقسوتها ويشارك ويتفاعل معها. هذا الإنسان الغافل الله هو الذي يكون عالة على الأمة. ولكن من السهل جدا استصلاحه ودعوته للخير حين يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤتى بالتي هي أحسن، فإنه في الجملة مسلم يحمل شعائر الدين ويحمل أغلى جوهرة في قلبه، وهي إيمانه، إيمانه بالله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثالث فهو الخائن الملحد. بنيت الأمة الإسلامية بخونة ملاحدة يتسمون بأسماء المسلمين يدعون إلى العلمانية والإباحية والاشتراكية، وهؤلاء الخونة الملاحدة من المستحيل أن يحملوا هم الإسلام، ولكنهم يحملون هم نصرة الإسلام كيف ينتصر، فلا يريدون له أن ينتصر، يحملون الهم الذي يقلقهم إذا انتصر الإسلام، ولا يحملون الهم للبحث عن سبل نصرة الدين وأهل العقيدة. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة نجد أن هذا الجنس البشري الحيوان الناطق هو الذي بنيت به الأمة الإسلامية في كثير من أقطاع الأرض، وهو الذي كان سببا جوهريا من أسباب ذلتها وتفرقها وتمزقها، وهو سبب من أسباب انهيار الأمم والدول الإسلامية في القرون الأولى. فهذا الذي يدعي الإسلام ظاهرا ويخفي الشر والشرك والنفاق والشقاق باطنا هو العلة الباطنية في الأمة، وهو أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأنه قد يأتينا بثوب عابد، وربما جاءنا بقبعة عالم، وربما جاءنا بثوب ناصح، وربما جاءنا بشكل مواطن مخلص، وهكذا. هؤلاء الذين أضروا الأمة هم الذين الآن يدعون إلى علمنة الشعوب الإسلامية وإلى فصل الدين عن الدولة. أيها الأحبة، أما الصف الرابع والأخير من حالة الناس أباد حمل هذا الدين فهم العلماء المخلصون، وهؤلاء هم الذين يرجى على أيديهم نصرة الأمة ووحدة كلمتها واتفاقها ولم شملها وجمع صفها، لأن هذا العالم يمتاز بصفات لا توجد في غيره. أعني العالم المخلص التقي الورع، هذا العالم يعلم الناس الخير صباحا وفي الليلة الظلماء يركع لله ساجدا متضرعا متخشعا متبتلا يدعو الله من كل قلبه بعز الإسلام ونصرة المسلمين. والمرأة الصالحة المباركة هي التي تكثر من الدعاء في سجودها لأن ينصر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر الله علماء المسلمين ودعاته. وهؤلاء المخلصون في الأمة المسلمة هم أكبر أسباب سعادتها ورفيها، وهم من بعد توفيق الله وإرادته من أعظم أسباب دفع البلاء عن الأمة. فكم يدفع الله بهم من الشرور، وكم يستجلب الله لنا بهم من الخيرات، وكم يحقق الله بفضله وكرمه ثم بسبب تبتلهم ودعائهم لنا من الفلاح والنصرة والعزة والتمكين. خذوا أمثلة من حملة هم هذا الدين حتى نكون على دراية تامة بواقع الأمة. إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يأتمر قومه المشركون بعد الجدال اللفظي والعقلي المنطقي وبعد سقوط الحجج وبعد بيان إبراهيم لدينه الإسلام يحاربوه فيأتمرون ويجمعون حزما من حطب لعدة أيام وليالي، ثم يضعون سورا
ثم يشعلون النار ثم يرمون إبراهيم بالمنجنيق فيقابله جبريل بين السماء والأرض فيقول ألك إلي حاجة؟ فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون لو علم بها إبراهيم لقالها. ومن هذا قال العلماء إنها من خصائص الأمة المحمدية. هذا النبي والرسول من أولي العزم لما ألقي في النار قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. رجل واحد يقف مع الله بصدق ويقين ويكافح أمة كاملة فيلقونه في النار فيأتي المدد من أرحم الراحمين فيقول يا نار كوني بردا وسلاما. قال المفسرون لو قال الله لا كوني بردا لمات إبراهيم من شدة بردها. فلما جاءوا بعد حين ينظرون إلى إبراهيم يظنونه قد هلك فإذا هو قائم يصلي في روضة خضراء من رياض الجنة. هذا النبي العظيم الذي ثبت في الشدائد الصلاب يعطينا أنموذجا ندعو أنفسنا وعلماءنا ودعاتنا للاقتداء به. إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه تمر به محن فيصبر ويحتسب. ومن أجل تلك المحن وأعظمها إلقاؤه في النار ومنها ذبحه لولده إسماعيل. وحمل إبراهيم هم هذا الدين وصار يتنفسه في كل صغيرة وكبيرة. لما ترك هاجر وابنها إسماعيل وولى عنهما وعيناه تجرفان وهاجر تلحق به يا إبراهيم أين تتركنا في واد لا أريس به؟ الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه أن نعم. فلما ولى وصد عنهما أدركه حنان الأبوة وشفقتها فتوجه إلى ربه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا إبراهيم يحمل هم الدين حتى في الدعاء لأولاده. بدأ بقضية الدين وجعلها هي أهم الأمور. ثم نراه يدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم هذا يوسف ابن يعقوب لما أوذي جاء إخوته بعد حين يريدون من أبيهم أن يستغفر لهم فقال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا؟ لأنه يريد أن يتحين أوقات الإجابة. موسى عليه الصلاة والسلام ومصر بسحرتها تحاربه له مواقف حمل فيها هم هذا الدين ونصره الله نصرا مؤزرا. لما ناقش موسى فرعون وجادله وبين له أنه يجب عليه أن يؤمن بالله رب العالمين وعصى فرعون صارت الحرب سجالا حتى إنه تواعد مع جنده
وقواته السحرية الشيطانية الفرعونية الإبليسية الآدمية البشرية. ثم قال يا موسى ائتنا بما عندك. ثم جاء التسجيل القرآني لهذه الواقعة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه حيزة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في اليمين ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. انتهت القضية. موسى يقابل هذه الأمة لوحده بعرض وسحرة ذوي علم بألوان السحر وأنواع السحر من كل مكان قيل إنهم 100,000 وقيل أكثر أو أقل الله أعلم. المهم أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه يحمل هم الإسلام. ما كان يريد ما كان يخشى على نفسه من جن يتخبطه ولا كان يخاف على نفسه من قتلهم له إنما كان يخاف على الإسلام أن ينحزم. كان يحمل هم الإسلام والإسلام العظيم إذا حمل الإنسان همه في قلبه تحول إلى جنس بشري من أعلى أنواع البشر وأكرمهم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب لما اجتمع السحرة وجاءوا بسحرهم العظيم الذي وصفه الله ألقوا الحبال والعصي فصارت حيات تسعى ودوار كالجبال بعضها وصارت تأتي تريد موسى. فأوحى الله إليه موسى بشر كغيره واحد فرد في أمة ليس معه أحد. أوحى الله إليه أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى العصا فالتهمت كل ألوان السحر. ولما رأى السحرة هذا الحق المبين سجدوا لله مؤمنين. لحظة واحدة حملوا فيها هم الإسلام عمرهم في الإسلام 9 دقائق ومع هذا سجدوا أنفسهم. لما سجدوا شاع فرعون بزبانيته وخيله وركبه ورجله وشياطينه فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لمكر مكرتموه في المدينة. في آية أخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا موسى يا فرعون اللعين أنت تعرف لعنك الله أن هؤلاء جندك وهم قوات الكوماندو أو الصاعقة التي تقابل بها نبي الله موسى كيف زعمت أنه علمهم وهو لن يلتقي بهم أبدا إلا هذه المرة وأنت أول من يعرف هذا. ثم يظل حمل الإسلام في قلوب هؤلاء الأبطال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أين أشد عذابا وأكرم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
هذا منصب الذين حملوا هم الإسلام في بضع ثواني، بضع ثواني تحولوا من أعداء الدين إلى أمة مسلمة مخلصة، حملوا هم الإسلام. فطلبه فرعون في النخل وما بالوا، وقتلهم وقطع منهم من قطع وما بالوا. ثم ذهبوا مع موسى فلحقهم فرعون بجنوده ليقضي على البقية الباقية من صالح المؤمنين، حتى إذا كان البحر بين موسى وقومه وبين فرعون، حتى إذا كان البحر هو الطريق الوحيد فالعدو من ورائهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، قالوا لا البحر من ورائنا يا موسى. قال لا تخافوا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق اثنتا عشرة طريقا يبسا، فسار فيها موسى وقومه حتى تكامل خروجه. ثم دخل فيها واترك لي البحر رهوا انهم جند مغرقون. ثم دخل فيها فرعون وقومه حتى تكامل، فضرب موسى بعصاه البحر فعاد امواج متلاطمه فاغرق الله فرعون وقومه. ولهذا انتصر الاسلام وصارت العاقبه للمتقين. مصر تعتقل نبي الله يوسف، مصر التعسه التي كفرت بانعم الله عليها، مصر الظالمه، اعني الحكومه الفاجره الكادره الباغيه الطاغيه، تلك هي التي سجنت نبي الله يوسف. كان عند امرأة العزيز ثم اتهم بالجريمة، ثم خير بين أن يفعل الجريمة وبين أن يسجن، فاختار السجن. دعونا مع يوسف صلوات ربي وسلامه عليه ننظر كيف يحمل هم الإسلام. لما خيروه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. دخل السجن وبقي في السجن. ماذا يعمل في السجن؟ إنه يحمل هم الإسلام، لم يستسلم للخطرات ولا للحظات ولا لما يسمى بالهواجيس، بل بدأ يدعو ربه وينقل لنا القرآن العظيم لوحة من لوحات دعائه لله في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يدعو إلى الله عز وجل في السجن، لم يمنعه سجنه أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا صارت الغلبة والعاقبة له، فتولى حكم مصر وصارت مصر عزيزة ودخلت التاريخ في القرآن الكريم بسبب يوسف. دخلته وقد أثني عليها وأثني على أهلها وبلادها، ولكنها بليت بظلمة لا يخشون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوسف يأتي خط النهاية، ثم يرفع أبويه على العرش ويسجدوا له، وقد كان السجود مباحا في شريعته، ثم يثني على الله بما هو أهله ويقول يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى آخر الآية التي نجد فيها العز العظيم ليوسف صلوات ربي وسلامه عليه. أما النموذج الرابع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب في مكة ويطرد من الطائف ويؤذى ويرمى في الحجارة ثم ينزل عليه ملك الجبال مع جبريل ويقول إن الله يأمرني أن أحمر بأمرك فهل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلين؟ فقال بل أستأنئ بهم ربي لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم دعا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لماذا هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل هم الإسلام في السراء والضراء والمنشط والمكره. الميزان العظيم في نظره هو ميزان الإسلام، فما يجلب خيرا ونصرا من الإسلام فهو به حفي. ولهذا قبل أن يسكن في الشعر هو وجملة من خيار أصحابه حتى أكلوا ورق الشجر، وخرج من مكة مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى فارا بدينه حتى نصره الله في المدينة النبوية في طيبة الطيبة، وأعزه الله جل جلاله، ثم عاد فاتحا لمكة ومطهرا لها من أرجاس الجاهلية ودنس الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم عزي حتى وضع سل الجزور عليه وهو ساجد في الحرم، فجاءت بنته فاطمة وهي صغيرة وألقته عنه ثم أخذت حفنة من رمل فرمت بها القوم. الفقرة الخامسة أو النموذج الخامس ردة ولا أبا بكر لها. أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع قوم الزكاة فأصر إلى أن يقاتله، وخالفه جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالوا به وما زال بهم حتى وفقهم الله فحاربوا حروب الردة وكان فيها خير للإسلام والمسلمين. وثبت أبو بكر الصديق الذي يحمل هم الإسلام في حركاته وسكناته، فهو مع النبي في غار ثور يقول والله لو نظر أحدهم إلى فراشنا عليه لأخسرنا، ويسد برجله فتلزق رجله عقرب فلا يحركها خوفا من إزعاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير مع النبي تارة أمامه وتارة عن يمينه وعن شماله وخلفه ثم يبكي أحيانا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج السادس عمر رضي الله عنه وأم الأيتام. خرج عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي يتحسس أحوال المسلمين لأنه يحمل هم الإسلام ويخاف الله عز وجل، فوجد امرأة تطبخ حجرا وصبية حولها يبكون، فقال ما تصنعين؟ قالت أطبخ حجرا أعلل به الصبية فإني لا أجد طعاما. فذهب وحمل على ظهره كيسا من الطعام وأراد صاحبه حمله عنه فأبى وقال دعني فإنك لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ف ثم جاء وطبخه بيده الكريمة للمرأة فأطعمها وأطعم الصبية، فقالت له جزاك الله خيرا والله إنك لخير من عمر الذي تركنا وضيعنا. كان رضي الله عنه يحمل هم الإسلام، ولهذا لم ترافقه كاميرات التصوير في هذه ليخادع بها الناس، وإنما رافقه ثلة من الملأ الأعلى من ملائكة أرحم الراحمين يدعون له ويستغفرون له. ثم بعد ذلك خرج من هذه المرأة وعيناه تذرفان حزنا عليها، وترك لها ولأولادها ما يطعمها. النموذج السابع عبد الله بن حذافة السهمي يساق إلى الموت وهو ينظر. لماذا؟ لأنه يحمل هم الإسلام، فقد أمسك هرقل بجماعة من المسلمين فقد أمسك قيصر عفوا بجماعة من المسلمين وأراد قتلهم، ثم نصب قدورا تغلي بالزيت فعرض عليهم أن يكفروا بالله وبمحمد بن عبد الله فأبوا، فما كان منه إلا أن وضعه بالزيت حتى انسلخت الجلود واللحم من العظام فورا تماما، كما يصنع الصين أحفاده في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. هذا الرجل العظيم جاء به حاكم أولئك الكفار فقال له أكفر وأعطيك كذا وكذا، ثم أغراه حتى قال له أكفر وأعطيك نصف مالك هو ملكي، فأبى فقال اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به ورأى القدور تغلي للمؤمنين ورأى اثنان من المسلمين وضع وهو ينظر بكى، فظن أنه يبكي خوفا فأرجع. فلما أعادوه قال ما يبكيك؟ ألدنيا تحبها أم لزوجة تريدها؟ قال والله ما يبكيني إلا أن لي نفسا واحدة وأتمنى أن لي مئة نفس تقتل في سبيل الله هذه القتلة على هذا اللحم. الله أكبر. فقال له أقبل رأسي وأخرجه، قال لا، يخير بين الموت وتقليل الرأس فيأتي. قال إلا أن تخرج أسر المسلمين ولا تمسهم بسوء. قال نعم، تقبل رأسه ثم أخرجهم. هذا النموذج في عهدنا وفي عصرنا وزمننا أشبه ما يكون بالخيال. لماذا؟ لأن الإيمان قد ضعف عند كثير من المسلمين. والله المستعان. النموذج الثامن والأخير تماضر ابنة عمرو بن خنساء تحمل هم هذا الدين. هذه المرأة رقيقة القلب كالنساء عادة، فإن النساء أرق ما تكون قلوبهن. هذه المرأة الرقيقة في القلب بدأت ترجي أخاها صخرا رداء طويلا وحملت عن هذا الدين، فلما كبرت وكف بصرها قتل لها في ليلة واحدة في معركة قادسيه أربعة أولاد هم أولادها جميعا. فلما عزيت بهم وأخبرت خبرهم لأنها تحمل هم الإسلام قالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم جميعا. لم تنزعج ولم تغضب وإنما حمدت الله سبحانه وتعالى. الدعاء يحمله المؤمن الذي يحمل هم الدين. إن كل مؤمن ومؤمنة يحملان هم هذا الدين فإن الدعاء نفسهما صعودا وهبوطا زفيرا وشهيقا. الدعاء سبب عظيم من أسباب نصرة المسلمين، ولهذا يقول ابن القيم إن الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه او يخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض. وله مع البلاء ثلاث مقامات: احدها ان يكون اقوى منه فيدفعه، الثاني ان يكون اضعف منه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه يخفف عنه وان كان ضعيفا، الثالث ان يتقاوما فيمنع كل منهما صاحبه. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه. وفيه ايضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه ايضا من حديث ثوبان عن النبي: لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن انفع الادويه الالحاح في الدعاء، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب الله عليه. وفي مستدرك الحاكم من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزعوا بالدعاء فانه لا يهلك مع الدعاء احد. وقالت عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد لاحمد قال: ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه استعجال العبد واستبطاؤه له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. ولمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعه رحمه ما لم يستعجل. ثم ان الدعاء له ضوابط، فاذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجميعته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من اوقات الاجابه السته وهي الثلث الاخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، يعني في مثل وقتنا هذا، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها مظنة للإسم الأعظم لله تعالى. ومنها على سبيل الاختصار: اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر الإسلام والمسلمين ودعاة الموحدين
في برك وبحرك وجوك أجمعين، وأن تفك أثر المأسورين وتخلص أولياءك المسجونين، إنك على كل شيء قدير. وأيضا منه: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك النصر والعز والتمكين لأوليائك المؤمنين. وبعد أيها الأحبة، حتى لا نطيل، فإننا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، عسى الله أن يقبل منا ومن جميع المسلمين، ونوصي كل من سمع هذه الكلمة أن يدعو الله لنفسه ولإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالعز والتمكين، فنقول: وبالله التوفيق، اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا ذا القوة والملكوت، يا ذا الكبرياء والجبروت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حليم يا عظيم، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، قيوم السماوات والأرضين، الأحد الصمد، الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك العظمى الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، اللهم إنا نسألك العز والنصر والتمكين لأوليائك المؤمنين. اللهم وفق عبادك المؤمنين، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعلى من بغى عليهم، واجعل العاقبة لهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والغرفة، اللهم انصر كل مؤمن ومؤمنة على من ظلمهم، واخذل من عاداهم. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وأجر عليه دائرة الصوم يا رب العالمين. اللهم من شاد للإسلام فكد، ومن مكر بالمسلمين فانصر به، ومن خذلهم فاخذل، ومن آذاهم فاكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز، ويا كاسي العظم لحما بعد الموت، ويا منقذ يونس من بطن الحوت، أنقذ أهل السنة والجماعة من أعداء الدين في كل سقع ومكان يا رب العالمين. اللهم أنقذهم من أعداء الدين، اللهم اجعل العاقبة لهم، اللهم أخرج من كان منهم مسجونا، أخرجه من سجنه معززا منصورا، ورده إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأولياءك المؤمنين بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، فأجر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وعمل بسنتك إلى يوم يلقاك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عنه الغافلون. اللهم وفق جميع علماء المسلمين في كل مكان إلى الدعاء للمسلمين وإلى نصرة الدين بالقول والعمل والدعوة يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اهد زوجاتنا وهب لنا منهن قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح بنياتنا وأولادنا وسائر أولاد المسلمين. اللهم من كان من بنات المسلمين أيما فارزقها بزوج صالح تقي مبارك، ومن كانت منهن متزوجة فاجعلها قرة عين لزوجها، وأصلحه لها وأصلحها له يا رب العالمين. اللهم ومن كان من شباب المسلمين أعزبا فارزقه زوجة مؤمنة طيبة كريمة. اللهم استجب دعاءنا، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم منك الدعاء اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، وعليك الشكران وإليك الإنابة. صلوات ربي وسلامه عليك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين.